حب الصحابة كلهم لما ذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من استديوهات قناة الأحواز الفضائية وعلى الهواء مباشرة نلتقي بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي عقيدة آل البيت. يسرنا في بداية هذا اللقاء وقبل أن نتكلم في محاور هذا اللقاء بل وعنوان هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا المبارك صاحب القيمة والقامة والفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور سهل ابن رفاع العتيبي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا حياكم الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين ونقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، حلقتنا الليلة تحت عنوان موقف آل البيت من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. من هو علي؟ وماذا يعتقد الشيعة الروافض في علي؟ ولماذا يعظمون الشيعة عليا رضي الله عنه هذا التعظيم؟ هل هذا المعتقد صحيح؟ أسئلة كثيرة حول لقاء الليلة موقف آل البيت في علي بن أبي طالب يجيب عليها بل نطرحها على أستاذنا وضيفنا الليلة فضيلة الدكتور سهل لنرى من خلالها الحق ونبين من خلالها الحق ونزهق الباطل بإذن الله عز وجل، إن الباطل كان زهوقا. اسمحوا لي في بداية اللقاء أن أتناول هذه الأبيات الشعرية المهمة المأثورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا وهي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وحبنا وعذورنا لخراب الدهر نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ مشاهدي الأعزاء، علي بن أبي طالب فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ في محاور اللقاء وموقف الشيعة الروافض من علي وماذا يعتقدون فيه، ثم بعد ذلك ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة في علي بن أبي طالب من خلال الكتاب والسنة، نريد فقط أن نبين للمشاهد الكريم أمام الشاشة الآن من هو علي، فضل علي وزهد علي وكرم علي وشجاعة علي بل عدل علي، في نبذة مختصرة لابد أن نوضحها قبل أن ندخل في المحاور الأخرى بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل فضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فتعليقا على ما ذكرت الأستاذ محمد في مقدمتك، لماذا الشيعة يعظمون علي؟ الواقع أنهم لا يعظمون علي، بل لماذا يغلون في علي؟ لماذا يدعون الربوبية والألوهية في علي؟ وهذا ليس بتعظيم، هذا غلو، والتعظيم أن تنزل الناس منازلهم اللائق بهم. فلو غلا شخص في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية والألوهية، فهل نقول أنه عظم النبي؟ الواقع أنه غلا في النبي. فالغلو هو ليس بتقدير، وإنما هو خلاف ما أمر الله عز وجل به في كتابه. علي رضي الله عنه، من هو علي؟ أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. علي أول من أسلم من الصبيان، علي ابن أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقال بأن اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، جد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. ولد علي رضي الله عنه قبل البعثة النبوية بسنوات يسيرة، ثم كفله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قريشا في تلك السنة أصابتها أزمة ومجاعة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن عمه فكفل علي رضي الله عنه، وكفل العباس جعفرا رضي الله عنهما. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث آمن به علي رضي الله عنه بعد إيمان خديجة رضي الله عنها، فكان أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الصبيان. يقول محمد القرضي: أول من أسلم خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي. قال: وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وكان علي رضي الله عنه يكتم إسلامه في أول الأمر خوفا من أبيه، خوفا من أبيه أبي طالب. فمرة لقيه أبو طالب فقال له: أأسلمت؟ قال: نعم. قال: وازر ابن عمك وانصره. وأبو طالب معروف بمواقفه في مؤازرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه عند موته، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا نسب علي من جهة أبيه، إذن هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وكفله النبي عليه الصلاة والسلام. من جهة أمه، أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي بنت عبد بنت عمي أبي طالب، بنت عمي أبي طالب. كانت أمه رضي الله عنها من المهاجرات، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن علي رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب له من جهة الأب ومن جهة الأم. علي رضي الله عنه له مواقف مشهودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وخاطر فداء للنبي عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله عز وجل، ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون علي رضي الله عنه من المهاجرين، فهو من المهاجرين فرضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وأنجبت له سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. ثم إن علي رضي الله عنه شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وشهد جميع المشاهد عدا غزوة تبوك. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، وهذا يدل على مكانة علي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله خليفة له على المدينة في غزوة تبوك، وما زال علي رضي الله عنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الراية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام خيبر: لو أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. القصة مشهورة. فكان ذلكم الرجل هو علي رضي الله عنه، مع أنه ما كان يعلم بهذا الخبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: وهذه أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه، أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه أنه الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم إن علي رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى
تجهيزه وتولى دفنه، ولهذا انشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتشاورون في أمور الخلافة. ثم
بعد عثمان،
لا، في بعد موت النبي صلى الله عليه
وسلم،
ما زلنا نحن الآن.
فهو
الذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتولى تجهيزه وانشغل بهذا، والصحابة كانوا يتداولون في أمر الخلافة حتى استقر الأمر على البيعة لأبي بكر. ثم جاء علي رضي الله عنه،
الخليفة الأول،
نعم، ثم جاء وبايع أبا بكر بعد أن انتهى من تجهيز النبي ودفنه. ولهذا يدعون أنه تأخر، والواقع أنه تأخر لأنه كان منشغل بأمور التجهيز وأمور الدفن، والصحابة كانوا يتداولون أمور الخلافة. ثم إن علي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وكان ممن روى عن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه روى حديث كثيرة، كان ممن روى عنه أبو بكر وعمر وبنوه الحسن والحسين وابن عمه ابن عباس وغيرهم كثير. ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه نعم الرفيق ونعم المستشار لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الخلافة ونوازل الأمة. كان علي رضي الله عنه شديد الحرص على نصح أبي بكر رضي الله عنه وإخلاص النصح له. فعندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على أن يخرج بنفسه في قتال المرتدين واستوى على راحلته، أخذ علي رضي الله عنه بزمام راحلة أبي بكر فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ وانظر هذا الإجلال والإكرام. قال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظاما أبدا. فرجع أبو بكر رضي الله عنه استجابة لنصح علي رضي الله عنه. وهذه ذكرها القصة ابن كثير في البداية والنهاية. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه حزن علي رضي الله عنه واسترجع وأقبل مسرعا باكيا، فأثنى على أبي بكر رضي الله عنه ثناء عطرا عظيما. ثم لما استخلف عمر رضي الله عنه على المسلمين بعد وفاة أبي بكر الصديق، كان علي رضي الله عنه نعم الناصح ونعم المستشار ونعم القاضي الحكيم، كان يقف مع عمر في المشكلات المعضلة ويزيل الشبهات، حتى أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا علي لهلك عمر.
هذا الود
بينه، وهو المستشار، بل في قضية المرأة التي ولدت قبل 9 أشهر وعرضت على عمر، ثم قال: استشهد علي رضي الله عنه بالآية، قال عمر رضي الله عنه مقولته المشهورة التي استشهد بها أهل اللغة وأهل الأدب: قضية ولا أبا الحسن لها. بل إن علي رضي الله عنه زاد على ذلك من وده لعمر فزوجه ابنته أم كلثوم. أي محبة بعد هذا في من يدعي الخلاف
بين الصحابة،
بين الصحابة. وعلي رضي الله عنه يزوج ابنته أم كلثوم عمر رضي الله عنه. بل إنه لما توفي عمر رضي الله عنه وأوصى بالخلافة في 6 نفر ممن بقي من 10 المبشرين من الجنة، كان منهم علي رضي الله عنه، فيكون عمر ممن أوصى بأن تكون الخلافة في هؤلاء 6، ومنهم علي رضي الله عنه، حتى استقر الأمر على مبايعة عثمان. بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم بايعه علي رضي الله عنه. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن العلاقة، علاقة المودة والمحبة بين علي وعثمان. بعد مقتل عثمان أصر الناس على مبايعة علي رضي الله عنه وألحوا عليه في قبوله، فقبل البيعة، فقبل البيعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
في المدينة وقتها،
نعم، وخطب الناس خطبته البليغة، ثم اجتمع الناس عليه، غير أن الوقائع، الأحداث والفتن التي حصلت في زمنه أفرزت فرق الغلو من الخوارج ومن السبئية، فرقتان خرجت في زمن علي رضي الله عنه متضادتان: السبئية الذين يغلون في علي بل عظموه بل سجدوا له وزعموا أنه هو الله.
هذا التعظيم يا دكتور،
هذا
نعم،
هذا الغلو،
أي نعم.
هي فقالوا أنت هو أي الله، وهذا هو الغلو السبئية، ولهذا أمر علي رضي الله عنه
درجة الألوهية.
أي نعم. ثم جاء ضدهم الخوارج الذين كفروا بل اغتالوه رضي الله عنه، فقتل شهيدا على أيدي أهل الغدر والخيانة والغلو. هذه السيرة العطرة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع إخوانه الخلفاء الراشدين المهديين، تبين جانب المودة، جانب الرحمة وسلامة الصدر التي كانت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا تكشف زيف الخزعبلات والكذب الذي يدسه من يدسه في تاريخ الأمة، في أن هناك بغضاء وشحناء بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مما يدل على هذه العلاقة، علاقة المودة والمحبة، المصاهرة التي كانت بين هؤلاء الخلفاء. فعلي رضي الله عنه سمى 3 من أبنائه بأسماء الخلفاء، فسمى أبو بكر وعمر وعثمان، ولا عجب، فهذا مصداق المودة والمحبة، وكما ذكر الله رحماء بينهم. بل المصاهرة، أبو بكر هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو من؟ أبو عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر صهر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج من؟ زوج حفصة. وهكذا بعد وفاة أبي بكر زوج علي ابنته أم كلثوم عمر، فيكون أيضا عمر هو صهر، صهر لأبي لعلي رضي الله عنه. بل إن علي رضي الله عنه لما توفي أبو بكر تزوج أرملته أسماء بنت عميس،
ما شاء الله،
فأسماء بنت عميس زوج أبي بكر، لما توفي أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه. هذه العلاقة تدل على المودة والمصاهرة. وعثمان تحدثنا في حلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بابنتيه، وهي أعظم منقبة لعثمان، نعم، لم تحصل لأحد لا قبل ولا بعد عثمان أن يتزوج ببنتي رسول. فهذه تدل على علاقة المودة والمصاهرة والمحبة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وخاصة بين الخلفاء الأربعة.
الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،
نعم.
والمصاهرة بينهم، وأن كما ذكرت فضيلتك ليس هناك تضاد، أو أن فلان اغتصب الخلافة، مثلا الخليفة فلان فلان اغتصب الخلافة من كذا كما يدعي الشيعة الروافض. وهذا يجعلنا ندخل فضيلة الدكتور حتى لا ينسحب الوقت في المحور الأساسي بل المهم والشيق والممتع الذي نود أن نستمع إلى فضيلتك فيه، بل المشاهدين، علي بن أبي طالب، موقف آل البيت من علي. كما ذكرت فضيلتك في المقدمة كلمات سريعة خفيفة، الغلو، هذا نريد له بعضا من التفصيل فضيلة الدكتور، اللي هو موقف آل البيت من علي رضي الله عنه واعتقادهم فيه.
نعم، إذا قلنا ما موقف آل البيت من علي، السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الإخوة المشاهدين، من نعني بآل البيت؟ من هم آل البيت حقيقة وليس ادعاء؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك أزواجه، أمهات المؤمنين، ويدخل في ذلك ذريته من بنين وبنات، فهن من آل البيت، ويدخل في ذلك بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بل من أهل العلم من قال حتى الموالي، موالي هؤلاء فإنهم من آل البيت.
حتى أما
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يصح أزواج أو زوجات، فهن يدخلن في آل البيت. مصداق ذلك أن الله عز وجل أمر نساء النبي بالحجاب، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت، والخطاب هنا موجه لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من آل البيت. أيضا قول الملائكة لسارة زوج إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والخطاب موجه لمن؟ لسارة وهي زوج إبراهيم، إذا من آل بيته. أيضا الله عز وجل استثنى امرأة لوط من آل لوط في قوله عز وجل إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فهذا الاستثناء يدل على أن امرأة آل لوط من آل بيته، فإذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل البيت. أيضا يدخل في آل البيت آل عبد المطلب، فهم من آل البيت نسلهم من المؤمنين، وبنو هاشم ابن عبد مناف وهم آل علي، وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. الموالي أيضا يدخلون في آل البيت بقوله عليه الصلاة والسلام ومولى القوم منهم، ومولى القول ومولى القوم ومولى القوم منهم كما رواه الإمام أحمد. فيصبح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته
وذريته
وآل آل عبد المطلب وبنو هاشم ومواليهم، كل هؤلاء من آل البيت. فيأتي السؤال الذي تفضلتم به، ما موقف آل البيت من علي رضي الله عنه وماذا يعتقدون فيه؟ فنقول آل البيت العلاقة بينهم علاقة المحبة وعلاقة المودة وعلاقة المصاهرة، يكفي أنهم كلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يضاف إلى ذلك آل البيت حقيقة اليوم وليس الأدعية، آل البيت حقيقة اليوم وهم بحمد الله موجودون، ومنهم من نسبه ثابت في انتسابهم إلى بيت النبوة، هم بحمد الله من أبعد الناس عن الخزعبلات والخرافات والغلو، ومن أبعد الناس عن البغض والكراهة والتكفير لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم آل البيت حقيقة اليوم وهم كثر بحمد الله. فنقول انظر إلى آل البيت حقيقة وما موقفهم من علي وما موقفهم من أبي بكر وما موقفهم من عمر وما موقفهم من عثمان وما موقفهم من عائشة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تشهد بذلك مؤلفاتهم وكتبهم بل مواقعهم الإلكترونية، آل البيت حقيقة خلافا للأدعية الدجالين
الروافض
المجوس الذين لا ينتسبون للعرب أصلا، فكيف يكونوا من آل البيت؟
ليسوا عرب،
وهم ليسوا من العرب وليسوا من قريش وليسوا من بني هاشم. فهؤلاء الدجالون المجوس هم من أبعد الناس عن تقدير آل البيت كما قدرهم آل البيت حقيقة. ولهذا نقول بأنه يجب على المنتسبين حقيقة اليوم لآل البيت أن يكونوا من أعلى الناس صوتا في إظهار عقيدة آل البيت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عنهم، وألا يتركوا الصوت العالي للأدعياء. نقول لآل البيت حقيقة ونوجه لهم الخطاب عبر هذه القنوات المباركة، المنتسبون اليوم وهم كثر لآل البيت حقيقة ينبغي أن تكونوا من أعلى الناس صوتا في البراءة من كذب ودجل الأدعياء المدسوسين الذين يحاولون الانتساب إلى آل البيت وهم من أعداء آل البيت ومن أعداء الصحابة عموما. هذا ما يتعلق بموقف آل البيت من علي رضي الله عنه، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء. وأيضا موقف آل البيت حقيقة اليوم، أقول حقيقة اليوم، من آل من علي رضي الله عنه ومن بقية الصحابة، موقف المودة موقف الرحمة كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. للأسف تجد بعض الناس اليوم إذا قيل آل البيت ربما ينصرف ذهنه إلى الأدعية.
أي هذا؟ أي نعم يظن الكثير أن آل البيت هم الأدعية
أو الأدعية، وينسى آل البيت حقيقة وهم اليوم كثر
نعم
في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، في البلاد العربية فانظر إلى عقيدة هؤلاء، أبعد ما يكون عن هؤلاء الأدعياء وما يوجد في كتبهم من الكذب والدجل والخرافات والخزعبلات، ثم ينسبونها لآل البيت ويزعمون حب آل البيت. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى آية المحنة وتسمى آية المحبة. كل من يزعم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يزعم الحب لآل البيت فليبرهن على هذا الحب بالاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع الصادق لكتاب الله. وهكذا كل من يزعم الاتباع للقرآن فليبرهن هذا الادعاء بالاتباع للقرآن. من يزعم أنه يتبع القرآن ثم يكذب السنة، هذا ادعاء كاذب يكذبه القرآن في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعبرة ليست بالدعاوى والادعاءات، وإنما العبرة بالحقائق.
طيب فضيلة الدكتور، موقف يعني آل البيت حقيقة كما ذكرنا، لأن البعض، وهذه مهمة مرة، يعني البعض يتذكر أو بل يتخيل أن آل البيت أول ما نتكلم هم
الأدعياء.
الله يبارك في عمرك. الأدعياء الذين دائما يزعمون أنهم آل البيت، وكما ذكرت فضيلتك هم ليسوا أصلا بعرب.
نعم.
وليسوا أصلا، وهم من أشد، الله يبارك في عمرك، وهم من قريش، وهم من أشد الأعداء لآل البيت الحقيقيين الذين يزعمون بين الحين والآخر، كما ذكرت فضلتك، بالاستشهاد بالآيات القرآنية، ربما يستجدون ببعض الآيات ويؤولونها أو يفسرونها على هواهم. إذا ذكرنا آل البيت حقيقة، كيف نرد على هؤلاء الأدعياء الذين أوصلوا عليا كما ذكرت لدرجة الألوهية أنه إله، أو لدرجة العبودية أو لغير ذلك، يعني إذا كان توحيد الربوبية أو الألوهية، إذا أوصلوه لهذه الدرجة كيف نرد عليهم من الكتاب ومن السنة، من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما كتاب الله فظاهر جدا في إنزال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المنزل اللائق بهم، بل قبل الصحابة في إنزال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه ربه تبارك وتعالى في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. فالله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في العبودية في أعلى مقامات التشريف، فهو عبد لا يعبد، لا يرفع عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام العبودية ومقام الربوبية. ويقول عز وجل في كتابه عن نبيه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي لا يعلم الغيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الصحابة أو من دونهم. وحقهم الترضي، حقهم الترحم، حقهم التقدير، حقهم الإجلال، حقهم التأسي بهم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينزلون المنزلة اللائقة بهم من الاعتقاد فيهم بالمحبة والمودة، رحماء بينهم، وأن الله عز وجل قد رضي عنهم. ولهذا انظر في أوصاف التابعين لهم لما أثنى الله عز وجل في كتابه في سورة الحشر، أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فانظر هذه الأوصاف للتابعين لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فالذي لا يسأل الله المغفرة لأبي بكر ولا عمر ليس هو من التابعين لهم بإحسان، بل هو من أعداء أعدائهم، فيسألون الله المغفرة لهم. وهذا هو الحال عند أهل السنة: الترضي والترحم، سلامة القلوب، سلامة الألسنة، ذكر المآثر والمحاسن والمناقب، كما يفعل أهل السنة في كتبهم من الترضي عن علي رضي الله عنه، والمودة والمحبة، ذكر المحاسن، ذكر علاقة المودة بينه وبين عموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دون غلو، لا يغلون فيهم عن مقام هذا الفضل إلى الزعم بأنهم يستقلون بالتشريع أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يستغنون عن الشريعة، بل ينزلونهم المنزلة اللائقة بهم، لا إفراط ولا تفريط، لا يسلكون مسلك الخوارج الذين فرطوا في الصحابة وفرطوا في علي بل قتلوه، ولا يسلكون مسلك السبئية الذين غلوا في علي فألهوا. فأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، حسنة بين سيئتين، سيئة الإفراط والتفريط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو وإما جفاء، وأهل الحق وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا يفرطون في مناقبهم ومحاسنهم ومكانتهم ومنزلتهم، ولا يغلون فيرفعونهم عن المقام اللائق بهم إلى مقام النبوة ومقام الرسالة، وربما رفعوهم فوق ذلك إلى مقام العبودية، وربما رفعوهم فوق ذلك إلى مقام الألوهية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء.
لو أن عليا حي بيننا الآن، هل يرضى فضيلة الدكتور بما يقال عنه من الروافض الشيعة الذين يدعون أنهم آل البيت؟ يعني أرجو الإجابة بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله عز وجل، ثم نكمل ونسترسل معك الحديث. مشاهدي الأعزاء، فاصل قصير ونواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى، ابقوا معنا.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع. لكنما
تويتر @أهوازنا تي في، فيسبوك @أهوازنا تي في، يوتيوب لايف أهوازنا تي في، إنستغرام @أهوازنا تي في، تيليجرام @أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في. الأحواز للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية، أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966559339785.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث متواصلا حول موقف آل البيت من علي رضي الله عنه. والحين فضيلة الدكتور، تتجدد التحية مع حضرات فضيلتك، علي بن أبي طالب، ذكرنا موقف آل البيت من علي قبل الفاصل، الحين موقف علي من آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي رضي الله عنه كما تقدم في أول هذه الحلقة، علي رضي الله عنه هو من آل البيت. فماذا نقول عن موقف علي وهو من آل البيت، من موقفه من آل البيت؟ بل ما موقف علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم في المصاهرة.
أي نعم. وتقدم في أول حلقة.
أي نعم. نعم.
ثم ما موقف علي رضي الله عنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما موقفه من فاطمة وهي زوجه؟
نعم.
وهكذا موقفه من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وموقفه من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بل ما موقف علي من ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عمه، وابن عباس في عهد علي كان ممن ناظر الخوارج، وهذا يدل على ماذا؟ العلاقة بين علي وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو ابن عمه وابن عباس هو من آل البيت. بل ما موقف علي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل البيت، خذ على سبيل المثال لا كما يدعيه المجوس الأدعياء من العداوة بين عائشة رضي الله عنها وبين علي رضي الله عنه،
الفتن التي حدثت نعم. في عهد علي،
لو كانت عائشة رضي الله عنها العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق السبع سماوات، لو كانت تكره عليا وتبغضه ما كانت تروي فضائل علي، وعائشة هي التي روت حديث الكساء في آل البيت. كانت عائشة رضي الله عنها تحيل السائل إذا جاء يسأل في مسألة تحيله إلى علي رضي الله عنه، بل إنها تثني عليه. جاء في صحيح مسلم عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله، أي تقصد علي رضي الله عنه، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تثني على علي وتبين أنه كان يسافر صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بأحكام المسح على الخفين. جاء أيضا في رواية عند مسلم أنها قالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. أيضا عائشة كانت تحيل من يسألها على علي رضي الله عنه، ثم تطلب منه بعد أن يجيب علي أن يرجع إليها، فسئلت مرة في كم تصلي المرأة من الثياب، قالت للسائل سل عليا ثم ارجع علي فأخبرني بالذي يقول لك. فأتى السائل علي رضي الله عنه فسأله في كم تصلي المرأة من الثياب، قال علي رضي الله عنه تصلي في الخمار والدرع السابغ. فرجع السائل عائشة فأخبرها بما أجاب علي رضي الله عنه، فقالت صدق. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه. هذا من جهة علاقة عائشة بعلي رضي الله عنه، وكلاهم من آل البيت، كلاهم من آل البيت، عائشة من آل البيت وعلي كذلك من آل البيت. أما علاقة علي رضي الله عنه بعائشة، وأنا ذكرت هذا النموذج بناء على سؤالك ما علاقة علي بآل البيت، أما علاقة علي رضي الله عنه بعائشة فكانت علاقة المودة والتقدير والإجلال والثناء، ويذكر فضائلها. في وقعة الجمل أرسل علي رضي الله عنه عمار بن ياسر ومعه الحسن ابن علي ابنه إلى الكوفة، فقام عمار بن ياسر رضي الله عنهما على منبر الكوفة وقال والله، أي يقصد عائشة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وعائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولهذا من سبها فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة في الدنيا والآخرة. والحسن كان مع عمار، وعمار يثني على عائشة ويبين أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولم ينكر الحسن مقولته، بل إن ذلك بلغ علي رضي الله عنه ولم يعترض على هذه المقولة. كان علي رضي الله عنه لا يهمل رواية عائشة للأحاديث، ومثال ذلك عندما ذهبت فاطمة رضي الله عنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولم تجده، فصادفت عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك لعلي، فعلي رضي الله عنه ذكر عائشة في هذه القصة ويروي أيضا عنها الأحاديث، فهذا مما يدل على علاقة المودة والمحبة بين علي رضي الله عنه وبين آل البيت، ومن ذلك علاقة علي بعائشة وعلاقة عائشة بعلي، بل العلاقة بينهم علاقة بين عائشة وأسماء وفاطمة، فكانت عائشة تثني على فاطمة وتبين حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وتبين أنها تشبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على علاقة المودة والمحبة بين علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما.
علاقة تمتلئ بالمحبة والود، فهذا يجعلني فضيلة الدكتور أسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه الفتن الكثيرة التي حدثت في عهد علي هل تنقص من قدره عند أهل السنة والجماعة؟ لما نذكر عندما ذكرنا الروافض ماذا يقولون في علي، وذكرنا موقف آل البيت الحقيقيين كما ذكرت في علي، ثم موقف علي من آل البيت، لو سألت الحين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثت في عهده فتن كثيرة، هل هذه الفتن الكثيرة التي ما ذكرناها كلها في الحلقة إنما فتن كثيرة حدثت في عهده رضي الله عنه وأرضاه، هل تنقص من قدر علي عند أهل السنة والجماعة، أم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في علي ما جاء في القرآن وما جاء في السنة دون غلو ودون تفريط؟
أحسنت، هذا السؤال وجيه، وأهل السنة في كتبهم يذكرون مناقب علي وفضائل علي، بل لا تجد كتابا من كتب السنة سواء في الصحيحين في البخاري أو في مسلم أو في السنن أو في المصنفات أو في كتب العقائد إلا وتجد أهل السنة يفردون أبوابا وفصولا وكتبا في مناقب علي رضي الله عنه، سواء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ولا في سنن أبي داود، بل أفردوا كتبا خاصة، أفردوا كتبا خاصة في بيان مناقب علي رضي الله عنه. وأهل السنة يعتقدون بأن الصحابة ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة، بل كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 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 حاطب، قال لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم مغفور لكم، وعلي من أهل بدر. فأهل السنة لا يعتقدون في الصحابة أنهم ملائكة، لا يعتقدون في الصحابة أنهم أنبياء، لا يعتقدون في الصحابة أنهم بلغوا درجة العصمة فلا يخطئون، بل هم بشر وكل بني آدم خطاء، ولكن لهم من المحاسن ولهم من الفضائل ولهم من السبق إلى الخير ما يغمر تلك المساوئ لو فرضت. ويقولون هذه المساوئ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها،
صلى الله عليه وسلم،
الفتن التي حصلت هي خبر الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم،
وهي دلائل النبوة،
أخبر النبي عنها،
أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحسن قال ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين المسلمين؟ يعني هذا علم من أعلام النبوة بالفتن التي حصلت. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن علي رضي الله عنه مجتهد مصيب،
يجتهد ويصيب،
نعم هو المجتهد المصيب، ومن خالفه من الصحابة مجتهد ومخطئ،
أي
فيعتقدون أن الحق مع علي، لماذا؟ لأنه هو الخليفة في تدبير أمور الدولة وسياسة الدولة، فهو مجتهد ومن خالفه مجتهد أيضا، ولكن الحاكم قد يجتهد فيصيب فيكون له أجران، وقد يجتهد ويخطئ فيكون له أجر، فيعتقدون أن علي رضي الله عنه هو المجتهد المصيب،
المجتهد المصيب،
أي نعم، ومن خالفه هو مجتهد مخطئ، ويترضون عن الجميع. وهذا الخلاف أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه الخلافات والفتنة التي حصلت في زمن علي لا تنقص من قدره، ولا تنقص من مكانته، ولا تنقص من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على علي، وشواهد ذلك ما هو موجود في كتب أهل السنة والجماعة، سواء في كتب أئمة أهل السنة المتقدمين وحتى في كتب أئمة أهل السنة المتأخرين. ولهذا تجد المؤلفات حتى من العلماء المعاصرين وخاصة في هذه البلاد المباركة، تجد الكتب التي تؤلف في مناقب آل البيت عموما وفي مناقب علي رضي الله عنه خصوصا، تبين هذه المكانة لآل البيت ومنهم علي رضي الله عنه عند أهل السنة والجماعة. من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد، والحقيقة ومما نفاخر به ونحن في بلاد الحرمين الشريفين، شرفها الله بوجود بيته الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وبتطبيق شريعته، مما نفاخر به في هذه البلاد اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم,
والإجلال والتقدير لآل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه الحقيقة منهج في هذه البلاد المباركة, منهج في مناهج التعليم واضح في خطب الجمع, بل ما يقرره العلماء في هذه البلاد المباركة, بل الجهود التي تبذل في تجلية عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت, في الجامعات تكتب الرسائل على مستوى الماجستير والدكتوراه في الدفاع عن آل البيت والثناء على آل البيت. تجد في هذه البلاد المباركة الشوارع تسمى بآل البيت, تجد طريق علي بن أبي طالب وشارع علي بن أبي طالب وشارع الحسن وشارع الحسين وشارع فاطمة وشارع عائشة, مما يدل على أن هذه البلاد على المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة.
لو تسمح لي يا دكتور قبل أن تكمل, هل مر على فضيلتك رسالة دكتوراه أو ماجستير بما أن حضرتك دكتور في جامعة الملك سعود حول هذا الموضوعات آل البيت أو مناقب علي رضي الله عنه حول موضوع
الرسائل أكثر من أن تحصر وأشهر من أن
شاء الله
في جامعات السعودية وسواء في جامعة الملك سعود أو في جامعة الإمام أو الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى وغيرها من الجامعات, العشرات بل المئات,
نعم,
مئات الرسائل,
نعم.
وأيضا ما يكتبه العلماء في هذه البلاد. دعني أذكر لك مثال, هناك ادعاء يدعيه الأدعياء المجوس الروافض بأن مؤسس الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الوهاب أنه يبغض آل البيت, والمتأمل في كتبه ومؤلفاته يجد الثناء العطر على آل البيت. خذ على سبيل المثال يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والذي منهجه هو المنهج السائد في هذه البلاد, ماذا يقول محمد بن عبد الوهاب؟ يقول لآله صلى الله عليه وسلم حق لا يشركهم فيه غيرهم, ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر قريش, وقريش يستحقون ما لا يستحقه غيرهم من القبائل. بل لو أسأل الأخوة المشاهدين, شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ما كنيته؟
كنيته
من؟ ما كنيته؟ أبو الحسين,
ما شاء الله.
لو تتأمل,
أنا لا أعلم كنيته أول مرة أسمع.
أكبر أبنائه
منك,
أكبر أبنائي حسين,
ما شاء الله,
ويكنى بأبي حسين. بل لما تقرؤون في كتبه وهو موجود في التراجم يسمي أبناءه بأسماء آل البيت,
ما شاء الله.
فمن أبنائه علي وحسن وحسين,
وذكرنا حسين
كده, ومن بناته فاطمة,
ما شاء الله, حسن وحسين وعلي وفاطمة
أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب.
نعم, ما شاء الله.
فهل يعقل أن رجلا يبغض آل البيت ثم يسمي أبناءه بأسماء آل البيت؟
يدعون أن
محمد أنه يبغض آل البيت ويسبهم ويعاديهم, وهو الذي يسمي أبناءه بأسماء آل البيت.
آل البيت الحقيقيين وليس الروافض.
نعم, هذا البيت حقيقة وليس الدعاء. يقول أيضا, وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا, فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقوقهم, ولا يظن أنه من التوحيد, بل هو من الغلو والجفاء. أي لا يظن أن إسقاط الحقوق هو من التوحيد, بل هو من الغلو والجفاء. ثم يقول, ونحن, هذا يبين لك الموقف الصحيح الذي تفضلت به بالسؤال. يقول, ونحن ما أنكرنا إلا ادعاء الألوهية فيهم,
ما أنكرنا
إلا ادعاء الألوهية فيهم. فشيخ الإسلام لما ينكر ادعاء الألوهية فيهم يقول إنه يبغض آل البيت, وهذا ليس خاصة بآل البيت, بل من ينكر ادعاء الألوهية في النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما يحب النبي. لاحظ كيف تقلب الحقائق. فإذا أنكرت الغلو في النبي وادعاء الألوهية في النبي وادعاء الربوبية في النبي وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم, إذا أنكرت ذلك قالوا أنت ما تحب النبي. وإذا أنكرت الغلو في الصالحين وبناء القباب على الصالحين وذبح الذبائح لقبور الصالحين, أنكرت هذا قال أنت ما تحب الصالحين. انظر كيف تقلب الحقائق. ولهذا يقول, نحن ما أنكرنا إلا ادعاء الألوهية في آل البيت. هذا الذي ينكر, هذا هو الشرك. تدعي أن عليا هو الرسول أو هو الرب أو هو الإله, هذا الذي ينكر. وأما محبتهم فهي قربة, يتقرب بها المسلمون إلى ربهم. الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام أهل السنة في هذا العصر يقول: والشيخ محمد، يقصد محمد عبد الوهاب رحمه الله، وأتباعه الذين ناصروا دعوته كلهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نهجه ويعرفون فضلهم ويتقربون إلى الله بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضا، كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبنائه الحسن والحسين ومحمد رضي الله عنه، ومن سار على نهجهم من آل البيت إلى غير ذلك. والمتأمل في كتب أئمة أهل السنة في هذه البلاد وفي كتب المتقدمين يجد هذا الثناء وذكر المناقب والمحاسن، يسمون أبنائهم بأسماء آل البيت الحقيقيين، مما يدل على علاقة المودة والمحبة والإجلال والتقدير عند أهل السنة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي رضي الله عنه، خلافا لما يدعيه هؤلاء الأدعياء.
واجبنا نحن فضيلة الدكتور تجاه هذه الأفكار الضالة في كلمات قصيرة محددة موضحة من فضيلتك للجمهورين أو المشاهدين إذا كانوا عوام أم أدعياء كما ذكرت فضيلتك؟
أقول نعم، عقيدتنا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تخرج عما أوصى الله عز وجل به في كتابه وما أوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنحن لا نخرج عن كتاب الله في الثناء على الصحابة والترضي والترحم واعتقاد بأن الله عز وجل قد رضي عنهم وأنهم رحماء بينهم ونستغفر لهم ونعرف سبقهم بالإيمان، وهكذا في ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من الثناء عليهم والترضي والنهي عن سبهم، وهو القائل: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، وما كان عليه أئمة الإسلام من التابعين ومن أئمة الدين ومن أصحاب المصنفات إلى يومنا هذا من المودة والمحبة والرحمة ورعاية الحقوق ونشر المحاسن والمناقب بين الأمة. هذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط. نحن ننكر الغلو في آل البيت، ننكر دعوة الألوهية أو دعوة الربوبية كما أنكرها علي رضي الله عنه وكما أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زعم أنه يعلم الغيب، فننكر هذه الادعاءات وهي الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الألوهية والربوبية، وهكذا من يغلو في آل البيت فننكر هذا الغلو وهذا الادعاء وننزلهم المنزلة اللائقة بهم. لا نقول كما قالت الخوارج من تكفيرهم ومن سبهم، ولا نقول كما قال الغلاة في رفعهم عن مقامهم، بل ننزلهم المنزلة اللائقة بهم. ثم نوجه كلمة لكل من ينتسب اليوم حقيقة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ينتسبون حقيقة لآل البيت النسب الحقيقي، نقول: نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبكم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب آل البيت الموجودين اليوم امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لآل البيت حقيقة: إننا نفرح عندما نراكم متمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: والله إننا نفرح لما نرى آل البيت حقيقة متمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم: وأنتم بإذن الله وبلا شك أولى الناس في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بالدعاء إلى العقيدة الصحيحة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس بنشرها، وأولى الناس بالدفاع عنها. ينبغي أن تكونوا أعلى الناس صوتا في الدفاع عن عقيدة آل البيت، ولا تتركوا المجال للأدعية المجوس الذين يدعون الانتساب لآل البيت ثم ينشرون في كتبهم الكذب والدجل والخزعبلات والخرافات في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نبشر المسلمين عموما بأن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حقيقة من العلماء وطلاب العلم ما لهم من الجهود في الذب عن عقيدة آل البيت والرد على الأدعية، ينفون عن عقيدة آل البيت تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين، زادهم الله توفيقا وتسديدا ونصرة لدينه، وجعلنا وإياهم من أنصار دينه، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ دينه، وأن يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين، بلاد السنة والتوحيد، رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، رافعة مخفوقة في كل مكان، تنصر دينه وتنصر كتابه وتنصر سنة آل بيته صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، دائما الوقت كالعادة ينسحب سريعا، حول هذا اللقاء الممتع الشيق حول موقف آل البيت من علي الشكر موصول إليك فضيلة الدكتور، وأسأل الله أن يجعل أن يهدي بهذه الكلمات الضالين المنحرفين عن عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. كذا مشاهدي الأعزاء، موقف آل البيت من علي كما تعلمنا في حلقة الليلة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكنا نقصد من آل البيت، لأن هناك فرق كما ذكر الدكتور بين آل البيت الحقيقيين المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بالقرآن الكريم، وبين الروافض الشيعة الذين جعلوا عليا إلها أو رفعوه لدرجة الألوهية أو غير ذلك، ورد عليهم فضيلة الدكتور سهل بما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الأعزاء، انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد من كل أسبوع 9:15 مساء مع برنامجكم الأسبوعي عقيدة آل البيت، بإذن الله عز وجل بكل الحب التقينا وبكل الحب نفترق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن